أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في هيئات الجمل في الجملة التامة الإنشائية في الجهة الأولى علاقة الدال بالمدلول والدلالة الدال على المدلول أي علاقة الجملة الإنشائية وهي الدال بالمعنى وهو المدلول. وقلنا أن المشهور والمعروف أن العلاقة والدلالة هي إيجادية، الدلالة إيجادية، علاقة إيجادية، بمعنى أن الجملة الإنشائية موجدة لمعناها. أما دلالة الجملة الخبرية على المعنى فالدلالة والعلاقة في الجملة الخبرية هي إخطارية، بمعنى أن الجملة الخبرية حاكية عن معناها. الجملة الخبرية تحكي عن معنى موجود أو عن معنى ثابت أو عن معنى متحقق قبل الجملة، قبل الخبر، قبل الجملة الخبرية، قبل الإخبار. أما الجملة الإنشائية فهي توجد المعنى. هذا الكلام على نحو الإجمال. وقلنا ما هو تفسير الإيجادية؟ يعني قلنا العلاقة والدلالة في الجملة الإنشائية هي إيجادية. ما هو التفسير الدقيق أو العلمي أو التحقيقي للإيجادية؟ إذن ندخل في وجوه تفسير الإيجادية. فقلنا إيجادية الجمل الإنشائية لها تفسيران رئيسيان أو رئيسان. التفسير الأول يراد بالإيجادية نفس معنى الإيجادية الذي ذكرناه في مداليل الحروف سابقا، أي يراد بالإيجادية هو أن المعنى أو المدلول لا يكون مستقلا في المفهوميات والتقرر. فكل مدلول، كل معنى لا يكون مستقلا في المفهوميات والتقرر، فلا بد أن تكون العلاقة بين الدال وهذا المدلول هي علاقة الإيجادية. وقلنا هذا التفسير من الإيجادية لا يصلح للتفريق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، لا يصلح للتفريق بين هيئة الجملة الإنشائية وهيئة الجملة الخبرية. لماذا؟ لأن هذه هيئة وهذه هيئة، هذه تدل على نسبة وهذه تدل على نسبة، هذه تدل على معنى حرفي هذه تدل على معنى حرفي، هذه تدل على معنى غير مستقل في المفهومية والتقرر، وهذه أيضا تدل على معنى غير مستقل في المفهومية والتقرر. إذن هذا التفسير الأول لا يصلح للتفريق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. لماذا قلنا؟ لأن الجملة الخبرية ستدخل في هذا المعنى أيضا، لأن يعني الجملة الخبرية أي هيئة الجملة الخبرية تدل على نسبة، والنسبة هي أيضا عبارة عن معنى حرفي، أيضا هي عبارة عن معنى غير مستقل في المفهومية والتقرر، فتدخل الجملة الخبرية في هذا المعنى في هذا التفسير كما تدخل الجملة الإنشائية. التفسير الثاني، التفسير الثاني يقابل التفسير الأول. التفسير الأول يراد بالإيجادية ما ذكرناه في البحوث السابقة في المعنى الحرفي، وهو عدم استقلالية المفهوم وعدم استقلالية المدلول في المفهومية والتقرر، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني نقول لا يراد بالإيجادية المعنى الذي ذكرناه في التفسير الأول. إذن ماذا يراد؟ نقول بل يراد بها أي بالإيجادية معنى آخر يحصل به التمييز بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وقد ذكرت عدة وجوه للتفسير، يعني التفسير الثاني فيه عدة وجوه. الوجه الأول، الإيجادية بمعنى التوليد. الوجه الثاني، الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية. الوجه الثالث، الإيجادية التصديقية. الوجه الرابع، الإيجادية التصورية. إذن عندي ندخل في الوجه الأول، الوجه الأول من وجوه التفسير الثاني للإيجادية. إذن الوجه الأول، الإيجادية بمعنى التوليد. نقول علاقة اللفظ بالمعنى، علاقة اللفظ بالمعنى وتأثيره في المعنى، أي تأثير اللفظ في المعنى، علاقة اللفظ في المعنى وتأثيره في المعنى لها حالتان. علاقة اللفظ بالمعنى وتأثيره في المعنى لها حالتان. الحالة الأولى الإختار والإيجاد التصوري، والثانية التوليد والإيجاد الخارجي. إذن الوجه الأول الإيجادية بمعنى التوليد، وقلت بأن علاقة اللفظ مع المعنى أو علاقة اللفظ بالمعنى وتأثير اللفظ بالمعنى لها حالتان. الحالة الأولى الإختار والإيجاد التصوري، وهنا نقول في هذه الحالة هيئة الجملة الخبرية والكلمات الإفرادية وما يلحق بها هيئة الجملة الخبرية والكلمات الإفرادية وما يلحق بها تكون العلاقة والتأثير فيها، أي علاقة اللفظ بالمعنى، تكون العلاقة والتأثير فيها بنحو الإختار المباشر وإيجاد المعنى تصورا في ذهن السامع بسبب اللفظ. هذه الحالة الأولى، الإختار والإيجاد التصوري. إذن عندي حالتان، الحالة الأولى الإختار، والحالة الثانية التوليد. الإختار والإيجاد التصوري، والحالة الثانية التوليد والإيجاد الخارجي. إختار تصوري، إيجاد خارجي. إيجاد تصوري، إيجاد خارجي. إختار توليد. إذن في الإختار، الحالة الأولى في الإختار والإيجاد التصوري، هذه الحالة من مواردها هيئة الجملة الخبرية الكلمات الأفرادية، وتكون العلاقة والتأثير فيها بنحو الإختار المباشر وإيجاد المعنى تصوراً في ذهن السامع بسبب اللفظ كما بينا. الحالة الثانية التوليد والإيجاد الخارجي من موارد هذه الحالة هي هيئة الجملة الإنشائية. يعني بهذا التقسيم إلى حالتين، حالة أولى وحالة ثانية، نميز بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الحالة الأولى من مواردها الجملة الخبرية، والحالة الثانية التوليد والإيجاد الخارجي من مواردها الجملة الإنشائية. إذن في الحالة الثانية التوليد والإيجاد الخارجي نقول هيئة الجملة الإنشائية تكون العلاقة والتأثير فيها بنحو الإيجاد والتوليد، أي أن اللفظ، وهنا في المقام هيئة الجملة الإنشائية، اللفظ هو هيئة الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية أو هيئة الجملة الإنشائية، هذا هو اللفظ، هذا هو الدال، أي أن اللفظ أي هيئة الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية الدال، أي أن اللفظ أو الدال يوجد المعنى، يوجد المدلول، يوجد المعنى في الخارج. لاحظ، اللفظ هو الذي يوجد المعنى في الخارج، يعني المعنى لم يكن موجودا أصلا، وإنما يوجد بوجود اللفظ، أو اللفظ هو الذي يوجد المعنى ويوجد بسبب اللفظ. لاحظ الكلام، أين اللفظ خارجا يوجد المعنى خارجا، اللفظ في الخارج يوجد المعنى في الخارج. أما هناك في الحالة الأولى في الجملة الخبرية عندي معنى، يوجد للمعنى تقرر، يوجد للمفهوم، يوجد للمفهوم تقرر، واللفظ يخطر صورة المعنى، اللفظ وصورة اللفظ، طبعا لفظ خارجي، صورة لفظ، من صورة اللفظ إلى صورة المعنى، يخطر صورة المعنى. فوجود المعنى في الحالة الأولى لا علاقة لللفظ بوجوده، وإنما لللفظ تأثير في اختار صورة المعنى، والمعنى موجود متحقق ثابت، لا علاقة له باللفظ في حالات في الحالة الأولى في موارد الجملة الخبرية. أما في الجملة الإنشائية فلا وجود للمعنى أصلا، وإنما قبل الجملة، وإنما الجملة الإنشائية أو هيئة الجملة الإنشائية هي التي توجد المعنى في الخارج. إذن الحالة الثانية قلنا التوليد والإيجاد الخارجي، فهيئة الجملة الإنشائية أو هيئة الجملة الإنشائية تكون العلاقة والتأثير فيها بنحو الإيجاد والتوليد، أي أن اللفظ أو هيئة الجملة الإنشائية، أي أن اللفظ يوجد المعنى في الخارج ويكون وجود المعنى في الخارج سببا في خطور المعنى في ذهن السامع. التفت جيدا، إذن عندي لفظ خارجي هو السبب في وجود المعنى في الخارج، ووجود المعنى في الخارج هو السبب في خطور المعنى في ذهن السامع. إذن عندي المرتبة الأولى هو وجود اللفظ في الخارج، المرتبة الثانية وجود المعنى في الخارج، المرتبة الثالثة وجود صورة المعنى أو خطور صورة المعنى أو اختار صورة المعنى في الذهن. هذه في الحالة الثانية. أما في الحالة الأولى لا، الكلام ليس بهذا الترتيب، وإنما في الرتبة الأولى، في المرتبة الأولى وجود المعنى المعنى موجود ثابت متحقق. وبعد هذا لفظ يوجد لفظ في الخارج، بعد اللفظ في الخارج صورة اللفظ في الذهن، بعد صورة اللفظ في الذهن المرتبة الأخيرة بهذه قانون القرن الأكيد بين صورة لفظ وصورة معنى يأتي أو تأتي صورة المعنى. إذن عندي لفظ، عندي صورة لفظ، عندي صورة معنى. لاحظ، إذن السبب في وجود صورة المعنى في الذهن في الحالة الأولى في حالة الجملة الخبرية، السبب في وجود أو في اختار صورة المعنى في الذهن هو صورة اللفظ. أما في حالة التوليد والإيجاد في الحالة الثانية في الجملة الإنشائية، فإن السبب في اختار أو وجود صورة المعنى في الذهن هو الوجود الخارجي للمعنى، هو وجود المعنى خارجا. واضح المسألة؟ أريد أن تلتفت إلى هذا، أي أن هذه أيضا زيادة بيان، أي أن خطور المعنى في ذهن السامع، الكلام في الحالة الثانية في حالات الجملة الإنشائية، أي أن خطور المعنى في ذهن السامع ليس بسبب اللفظ مباشرة، وليس بسبب صورة اللفظ مباشرة، بل الخطور بسبب مواجهة المعنى بوجوده الخارجي، يعني الذهن يواجه المعنى بوجوده الخارجي فيتصور المعنى. إذن نقول بل الخطور، أي أن خطور المعنى في ذهن السامع ليس بسبب اللفظ مباشرة، وليس بسبب صورة اللفظ مباشرة، بل الخطور بسبب مواجهة المعنى بوجوده الخارجي، وهذا الوجود الخارجي للمعنى هو بسبب اللفظ. إذن عندي لفظ، هذه مرتبة أولى، بعدها معنى في الخارج، بعد المعنى في الخارج المرتبة الأخرى الأخيرة هي صورة المعنى في الذهن. طبعا عندما نتحدث عن صورة في الذهن، إذن فالجملة الإنشائية توجد المعنى في الخارج، وفي طول ذلك، أي بعد إيجاد المعنى وفي طول ذلك يتم الإختار. مثال، إذا قال المولى المشرع الآمر، إذا قال صلي، فإن القائل بهذه الجملة يوجد طلبا في الخارج. بعد أن وجد الطلب في الخارج وفي طول ذلك ينتقل ذهن السامع، ينتقل ذهن السامع إلى مفهوم الطلب، ينتقل ذهن السامع إلى مفهوم الطلب بعد أن ينتزع المفهوم، الذهن ينتزع المفهوم من مصداقه الخارجي. الرد على هذا الوجه، انتهى الوجه الأول من وجوه التفسير الثاني. فالوجه الأول ميز بين الجملة الإنشائية والخبرية، قال بأن الخبرية هي العلاقة فيها هي علاقة الإخطار والإيجاد التصوري. المعنى موجود، لف صورة لف بعدها اختار صورة المعنى، لف صورة لف معنى، هذا في الجملة الخبرية. إذن في الجملة الخبرية عندي اختار، العلاقة هي اختار وهي الحالة الأولى الاختار والإيجاد التصوري. في الجملة الإنشائية الحالة الثانية عندي توليد وإيجاد خارجي، عندي لفظ أولا واللفظ هو السبب في وجود المعنى، اللفظ هو الذي يوجد المعنى أو المتكلم يوجد المعنى باللفظ، إذن اللفظ هو السبب في وجود المعنى. وبعد هذا الذهن يواجه المعنى الخارجي فينتزع منه الصورة فيخطر المعنى في الذهن، أي يخطر صورة المعنى في الذهن، يرد على هذا الوجه. يوجد ردود عديدة لكن أذكر ردا واحدا على هذا الوجه، وهو الوجه الأول الإيجادية بمعنى التوليد. يرد عليه ما مفاده، إن الموجدية أي موجدية الجملة الإنشائية للمعنى في الخارج، هذا قلنا الحالة الثانية التوليد والإيجاد الخارجي، إن الموجدية أي موجدية الجملة الإنشائية للمعنى في الخارج لها صورتان، أليف إن الدعية أن الموجدية ثابتة للجملة الإنشائية بقطع النظر عن وضع الجملة لمعناها، يعني الصورة الأولى إذا الدعية إن الدعية أن الموجدية أي موجدية الجملة الإنشائية للمعنى في الخارج لا علاقة لها بالوضع، لم يسبقها الوضع، لا يسبقها الوضع، لا يوجد وضع قبل ذلك، لا يوجد علاقة سببية بين لفظ ومعنى، إن الدعية أن الموجدية ثابتة للجملة الإنشائية بقطع النظر عن الوضع، بقطع النظر عن وضع الجملة لمعناها، فإن هذا الإدعاء باطل، وواضح البطلان طبعا، فإن هذا الإدعاء باطل، وذلك لماذا؟ لعدم وجود العلاقة بين اللفظ والمعنى في الخارج، لا يوجد علاقة بين اللفظ والمعنى في الخارج. هل تريد أن ترجع بنا إلى العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى؟ إذا كنت تقول بهذا المبنى وبهذا القول فنحن قد أبطلنا هذا القول سابقا، فالمبنى باطل، لكن المدعي هنا من يقول بعدم وجود علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، بل نحتاج إلى الوضع حتى تحصل العلاقة بين اللفظ والمعنى أو بين صورة اللفظ والمعنى. إذن نقول الصورة الأولى أليف إن الدعية أن الموجدية موجدية الجملة الإنشائية للمعنى في الخارج، إن الدعية أن الموجدية الثابتة للجملة الإنشائية، يعني إن الدعية الموجدية والتوليد ثابت أو ثابتة للجملة الإنشائية بقطع النظر عن وضع الجملة لمعناها، فإن هذا باطل، وذلك لعدم وجود العلاقة بين اللفظ والمعنى في الخارج، لعدم وجود العلاقة بين اللفظ والمعنى في الخارج، لاحظ لا يوجد علاقة بين اللفظ والمعنى في الخارج، وأنا وضعت أيضا في التقرير بين قوسين أقول وأؤكد على هذا، أقول حتى في الوضع وحتى في ثبوت الوضع نقول فإن العلاقة التي نتحدث عنها في الوضع هي علاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى وليست بين اللفظ والمعنى. يعني حتى لو ثبت الوضع فالعلاقة ليس بين اللفظ الخارجي والمعنى الخارجي، ليست علاقة بين اللفظ والمعنى في الخارج، بل هي علاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى. لذلك لاحظ لفظ خارجي لا أنتقل منه إلى المعنى مباشرة بواسطة الصور، لفظ خارجي إلى صورة لفظ في ذهن السامع، إلى صورة المعنى في ذهن السامع، إلى أن يحكي المعنى عن الخارج، عنوان للخارج ينتقل من الذهن إلى الخارج، يطبق يحكي بأي نوع من أنواع الدلالة من الصورة أو من العنوان إلى المعنون أو من المفهوم إلى المصداق أو التطبيق. إذن عندي العلاقة والقرن الأكيد والسببية هي بين صورة اللفظ وصورة المعنى، لفظ صورة لفظ صورة معنى. إذن نقول أليف إن ادعي أن الموجودية ثابتة للجملة الإنشائية بقطع النظر عن وضع الجملة لمعناها فإن هذا الادعاء باطل، وذلك لعدم وجود العلاقة بين اللفظ والمعنى في الخارج. بين قوسين بين هلالين نقول والعلاقة التي نتحدث عنها في الوضع هي بين صورة اللفظ وصورة المعنى وليس بين اللفظ والمعنى. يعني حتى لو ثبتت هذه فالعلاقة بين صورة اللفظ والمعنى. باء الصورة الثانية، إن ادعي أن الموجودية ثابتة للجملة الإنشائية بسبب الوضع. الآن تقول لا الموجودية ثابتة بسبب الوضع، نعم أنا أسلم معك، في الصورة الأولى غير ممكنة وهي باطلة. إذن إن ادعي أن الموجودية ثابتة، إن ادعي أن الموجودية ثابتة للجملة الإنشائية بسبب الوضع، نقول أيضا فإن هذا الادعاء باطل. إذن باء، إن ادعي أن الموجودية ثابتة للجملة الإنشائية بسبب الوضع فإن هذا الادعاء باطل، وذلك لأن الوضع إلى أي شيء يرجع؟ يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى، السببية بين اللفظ والمعنى، انتقال من صورة اللفظ إلى صورة المعنى. نقول وذلك لأن الوضع مرجعه وذلك لأن الوضع مرجعه إلى القانون الطبيعي في الإشراطي والقرن الأكيد، وهذا القانون الطبيعي بطبعه بطبيعته بتكوينه لا يوجب ولا يوجد ولا يحقق ولا يثبت، وهذا القانون الطبيعي بطبعه لا يوجب إلا التلازم بين الصور كما قلنا قبل قليل. وهذا القانون الطبيعي، قانون الإشراط والقرن الأكيد، لا يوجب إلا التلازم بين الصور، أي لا يوجب إلا التلازم بين الصور أي التلازم بين تصور اللفظي وتصور المعنى، ولا يوجب تلازم بين وجود اللفظ خارجا ووجود المعنى خارجا. وهذا القانون طبيعي بطبعه لا يوجب إلا التلازم بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ولا يعقل في قانون الإشراط والقرن أن يترتب عليه التلازم والسببية بين الوجود الخارجي أو بين الوجودات الخارجية كالوجود الخارجي اللفظ والوجود الخارجي للمعنى، لا يعقل أن يترتب هذا الترابط وهذه السببية وهذا التلازم بين الوجودات الخارجية بسبب الواضع واضح أو بسبب قانون الإشراط والقرن الأكيد. إذن نقول باء أن الدعية أن الموجودية ثابتة للجملة الإنشائية بسبب الواضع، فإن هذا الادعاء باطل، وذلك لأن الوضع مرجعه إلى القانون الطبيعي في الإشراط والقرن الأكيد، وهذا القانون الطبيعي بطبعه لا يوجب إلا التلازم بين الصور، أي التلازم بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ولا يعقل في قانون الإشراط والقرن أن يترتب عليه التلازم والسببية بين الوجودات الخارجية كالوجود الخارجي لللفظ والوجود الخارجي للمعنى. إذن أبطلنا الوجه الأول، الوجه الأول وهو الإيجادية بمعنى التوليد باطل، وذكرنا سبب البطلان. ننتقل إلى الوجه الثاني من وجوه تفسير الإيجادية، من وجوه التفسير الثاني للإيجادية. الوجه الثاني الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية، الوجه الثاني الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية. أقول الجملة الإنشائية كالجملة الخبرية وكباقي الجمل والكلمات الأفرادية أو الإفرادية. إذن الجملة الإنشائية كالجملة الخبرية وهما كباقي الجمل والكلمات الإفرادية، فإنها تخطر معناها في ذهن السامع، أي تخطر الصور، يعني جملة أو هيئة بعدها صورة الجملة أو صورة الهيئة بعدها صورة المعنى، أي الجملة تخطر المعنى في ذهن السامع، لكن مع وجود فرق من ناحية المتكلم. الكلام في الوجه الثاني لتفسير الإيجادية وهو الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية. نقول إذن الجملة الإنشائية كالجملة الخبرية وكباقي الجمل والكلمات الإفرادية، فإنها تخطر معناها في ذهن السامع لكن مع وجود فرق من ناحية المتكلم. وهنا نقطتان أو صورتان، وهنا صورتان طبعا، أيضا الصورة الأولى والصورة الثانية، كل من الصورتين ستشمل على جملة أو أحد جملتي مورد الكلام في المقام، يعني الصورة الأولى سيكون الحديث فيها في الجملة الإنشائية والصورة الثانية سيكون في الجملة الخبرية، واضح المسألة. إذن وهنا صورتان، أولا أو الصورة الأولى، ففي الجملة الإنشائية فإن المتكلم، الصورة الأولى أولا، في الجملة الإنشائية فإن المتكلم نذكر خطوات. ماذا يمر على المتكلم؟ ما هي الحالات التي تمر على المتكلم؟ فإن المتكلم واحد، الخطوة الأولى يتمخض، أين الكلام في الجملة الإنشائية؟ قلنا هذا الوجه الثاني يقول بأن الجملة الإنشائية هي مثل الجملة الخبرية، تخطر المعنى، هذه تخطر المعنى، هذه تخطر المعنى، لا يوجد توليد، وما يرجع إلى التوليد والإيجادية أو الموجودية التي ذكرناها في الوجه الأول، لا، وإنما هذه تخطر وهذه تخطر، لكن يوجد فرق عند المتكلم، يوجد فرق في الحالة الذهنية للمتكلم. كيف نصور هذا؟ قال الكلام في صورتين، أو هنا صورتان. الأولى في الجملة الإنشائية فإن المتكلم واحد يتمحض، قصده في تحقيق وجود تنزيلي للمعنى باللفظ، إذن تحقيق وجود تنزيلي للمعنى باللفظ على أساس أن اللفظ هو الوجود التنزيلي للمعنى، فعندما يريد الإنشاء فيقول بعت، فإنه بهذا اللفظ يقصد إيجاد النسبة تنزيلا، أي يقصد تحقيق وجود، ليس تحقيق وجود حقيقي، وإنما يقصد تحقيق وجود تنزيلي للنسبة، نؤكد على هذه، يقصد تحقيق وجود تنزيلي للنسبة، ليس الكلام كما كان في الوجه الأول وجود حقيقي في الخارج وجود خارجي، وإنما يقصد تحقيق وجود تنزيلي للنسبة على أساس أن لفظ بعت هو الوجود التنزيلي للنسبة، أي نسبة البيع ونقل الملكية ونحوه. الخطوة الثانية قلنا واحد، اثنان إضافة لذلك، فإنه أي المتكلم باللفظ يقصد اختار المعنى تصورين في ذهن السامع، والكلام في الجملة الإنشائية. والخطوة الثالثة واحد اثنان ثلاثة، نقول لكن المتكلم لا يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا، إذن يقصد اختار النسبة، يقصد اختار المعنى تصورا في ذهن السامع، ولا يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا، ويقصد تحقيق وجود تنزيلي للنسبة. إذن خطوة أولى وثانية وثالثة، أو بتعبير آخر نقول أي المتكلم واحد يقصد تحقيق وجود تنزيلي للمعنى، اثنان يقصد اختار المعنى تصورا، ثالثا لا يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا. إذن نرجع ونعيد، نقول الصورة الأولى أولا أي الصورة الأولى في الجملة الإنشائية فإن المتكلم، التفت جيدا، يتمحض قصده، يتركز قصده، يتمحور قصده، يتأصل قصده. لاحظ، فإن المتكلم يتمحض قصده في أي شيء؟ في تحقيق وجود تنزيلي، أؤكد على هذا، يتمحض قصده في تحقيق وجود تنزيلي للمعنى، وليس في تحقيق وجود خارجي للمعنى، وجود تنزيلي للمعنى باللفظ، ينزل اللفظ منزلة المعنى على أساس أن اللفظ هو الوجود التنزيلي للمعنى. إذن نقول الصورة الأولى في الجملة الإنشائية فإن المتكلم الخطوة الأولى يتمحض قصده في تحقيق وجود تنزيل المعنى باللفظ على أساس أن اللفظ هو الوجود التنزيلي للمعنى، فعندما يريد الإنشاء فيقول بعت، فيقول بعت، فإنه بهذا اللفظ يقصد إيجاد النسبة تنزيلا. يقصد تحقيق وجود تنزيلي للنسبة على أساس أن على أساس أن على أساس أن لفظ بعت هو الوجود التنزيلي للنسبة، أي نسبة البيع ونقل الملكية ونحوه. الخطوة الثانية إضافة لذلك فإنه باللفظ يقصد اختار المعنى، تصورا، لاحظ إضافة لذلك فإنه باللفظ يقصد اختار المعنى تصورا في ذهن السامع. إذن يقصد تحقيق وجود تنزيل المعنى، ويقصد إضافة لذلك يقصد اختار المعنى تصورا، اختار المعنى في الذهن. إذن الخطوة الثانية قلنا إضافة لذلك فإنه باللفظ يقصد اختار المعنى تصورا في ذهن السامع. الخطوة الثالثة لكن المتكلم لا يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا، أي المتكلم أولا أو واحد يقصد تحقيق وجود تنزيلي للمعنى، لاحظ يقصد تحقيق وجود تنزيلي للمعنى، أي أن اللفظ هو الوجود التنزيلي للمعنى. إذن الوجود للمعنى هو ليس الوجود ليس هو وجودا حقيقيا، وإنما هو وجود تنزيلي، ليس وجودا حقيقيا وإنما هو وجود تنزيلي للمعنى. اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، ولا يوجد وجود ولا يقصد إيجاد المعنى خارجا حقيقة، لا يقصد الوجود الحقيقي للمعنى وإنما وجود تنزيلي للمعنى. اللفظ خارجي، هذا اللفظ الخارجي يعتبره هو الوجود التنزيلي للمعنى. إذن أولا يقصد تحقيق وجود تنزيلي للمعنى، الخطوة الأولى يقصد تحقيق وجود تنزيلي للمعنى، الخطوة الثانية يقصد اختار المعنى، إذن يوجد المعنى تنزيلا، وأيضا يقصد اختار المعنى في ذهن السامع، وثالثا لا يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا زال الكلام في الوجه الثاني. الصورة الثانية أما في الجملة الخبرية فإن المتكلم يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا إضافة إلى القصدين الآخرين، يعني قصد تحقيق الوجود التنزيلي وقصد اختار المعنى تصورا، هذا القصد وهذا القصد، هذان القصدان ثابتان في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، ثابتان في الجملة الإنشائية وفي الجملة الخبرية، يعني قصد تحقيق الوجود التنزيلي وقصد اختار المعنى تصورا ثابت في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. لكن ما هو الفرق؟ الفرق في القصد الثالث. في الخطوة الثالثة في الجملة الإنشائية لا يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا، أما هنا يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا، أي في الجملة الخبرية يقصد الحكاية. إذن نقول الصورة الثانية، أما في الجملة الخبرية فإن المتكلمة يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا، إضافة إلى القصدين الآخرين قصد تحقيق الوجود التنزيلي وقصد اختار المعنى تصورا، أي أن المتكلم في الجملة الخبرية خطوة أولى واحد يقصد تحقيق وجود تنزيلي للمعنى باللفظ، اثنان يقصد اختار المعنى تصورا في ذهن السامع، ثلاثة يقصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا. ويتحصل من ذلك أن محتوى الجملة الإنشائية ومحتوى الجملة الخبرية بينهما نسبة الأقل والأكثر، فمحتوى الجملة الإنشائية هو الأقل لأنه فيه قصد تحقيق وجود تنزيلي وقصد اختار المعنى تصورا ولا يوجد قصد حكاية. في الجملة الخبرية يوجد قصد تحقيق وجود تنزيلي ويوجد قصد اختار معنى تصورا، هذا كما في الجملة الإنشائية، وإضافة لهذا يوجد قصد ثالث وهو قصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا. فمحتوى الجملة الإنشائية هو الأقل لأنه لا يتضمن قصد الحكاية عن وقوع النسبة خارجا. الرد على هذا الوجه الثاني، نقول الجملة الإنشائية تقارن بالجملة الخبرية في مرحلتين، عندما نقارن بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية فنقارن بين الجملتين في مرحلتين، في مرحلة المدلول الجدي التصديقي وفي مرحلة المراد الاستعمالي، في مرحلة المدلول الوضعي. نقول إذن المرحلة الأولى، إذن نقول الجملة الإنشائية الجملة الإنشائية تقارن بالجملة الخبرية في مرحلتين، الأولى مرحلة المدلول الجدي والتصديقي. في هذه المرحلة، المرحلة الأولى مرحلة المدلول الجدي التصديقي، في هذه المرحلة لا يمكن التمييز والتفريق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية بما ذكر في هذا الوجه، الوجه الثاني، وهو الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية. ففي هذه المرحلة مرحلة المدلول الجدي والتصديقي لا يمكن التمييز والتفريق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية بما ذكر في هذا الوجه بلحاظ قصد الحكاية، وذلك لأن محتوى الجملة الإنشائية يتضمن قصد الحكاية بما هو مدلول جدي، كما أن محتوى الجملة الخبرية يتضمن قصد الحكاية بما هو مدلول جدي. إذن في مرحلة المدلول الجدي والتصديقي لماذا أصدر المتكلم الكلام؟ يقصد الحكاية عن شيء، عن نسبة معينة. إذن في مرحلة المدلول الجدي التصديقي هنا قصد حكاية في الجملة الإنشائية وفي الجملة الخبرية أيضا قصد حكاية، لكن عن أي شيء يحكي؟ عن أي شيء؟ وما هي الحكاية التي يقصد بها؟ أو ما هو القصد الذي يقصد الحكاية عنه؟ أو ما هو قصد الحكاية الذي يريده؟ هذا شيء آخر. أو عن أي حكاية يقصد؟ المهم قصد الحكاية موجود. إذن نقول ففي هذه المرحلة، مرحلة المدلول الجدي والتصديقي، لا يمكن التمييز والتفريق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية بما ذكر في هذا الوجه بلحاظ قصد الحكاية، وذلك لأن محتوى الجملة الإنشائية يتضمن قصد الحكاية بما هو مدلول جدي، كما أن محتوى الجملة الخبرية يتضمن قصد الحكاية بما هو مدلول جدي. إضافة لذلك، فإن الكلام في الفرق بين الجملتين ليس في مرحلة المدلول الجدي، يعني حتى لو ثبت يوجد فرق، لكن نقول حتى لو ثبت، لو سلمنا معك بوجود فرق ويوجد قصد حكاية في الجملة الخبرية ولا يوجد قصد حكاية في الجملة الإنشائية لكن في مرحلة المدلول الجدي والتصديقي، لكن نقول أيضا هذا الفرق لا يفيد، لو سلمنا، نحن لا نسلم بوجود الفرق وأثبتنا عدم وجود الفرق. نقول إضافة لذلك، فإن الكلام في الفرق بين الجملتين ليس في مرحلة المدلول الجدي، بل هو في مرحلة المدلول الوضعي والمراد الاستعمالي، في مرحلة الاستعمال، في مرحلة الوضع، في مرحلة المدلول التصوري. إذن بل هو في مرحلة المدلول الوضعي والمراد الاستعمالي، لأننا نجد أن الجملة الإنشائية والجملة الخبرية يبقى بينهما الفرق والاختلاف حتى في موارد استعمالهما هزلا وتجردهما معا عن المدلول الجدي. فمثلا يبقى الفرق بين أن تقول بعت داري في مقام الإنشاء، بعت داري ليس في مقام الإخبار، وإنما تريد أن تنشئ صيغة بيع فتقول بعت داري أو بعتك داري، وأنت أنشئت هذا، تقول لشخص وأنشئت صيغة بيع تقول بعتك داري في مقام إنشاء هزلا، إنشاء لكن على نحو الهزل. وعندما تقول تخبر شخص تقول له بعت داري، أو بعتك داري، يعني تريد أن تخبر أنك بعت الدار له لكن على نحو الهزل أيضا، تقول بعتك داري أو بعتك داري، بعتك داري في مقام الإنشاء هزلا وبعتك داري في مقام الإخبار هزلا، يعني مرة تريد أن تخبر الشخص بأنك بعت إليه الدار، تخبر عن بيعك للدار له سابقا كأنما على نحو الهزل، تهزل معه وتقول له لقد بعت لك الدار أو بعت لك الدار أو بعتك الدار أو بعتك داري. ومرة هذا على نحو الهزل، تخبر على نحو الهزل، ومرة تنشئ على نحو الهزل، تريد أن تنشئ صيغة بيع وتقول لشخص بعتك داري، إنشاء بيع، بعتك داري أيضا تكون هازلا في هذا الإنشاء، هنا هزل وهنا هزل. يوجد فرق بين هذه وبين هذه؟ نقول نعم يوجد فرق بين بعتك داري الإنشائية على نحو الهزل وبعتك داري الإخبارية على نحو الهزل، يوجد فرق بينهما. إذن الفرق بين الخبر والإنشاء، الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ثابت في مقام أو في مرحلة المدلول الاستعمالي ومرحلة المراد الاستعمالي والمدلول الوضعي. هذه إذن في المرحلة الأولى، مرحلة المدلول الجدي والتصديقي لا يتم المقارنة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بقصد الحكاية. المرحلة الثانية مرحلة المدلول الاستعمالي، مرحلة المراد الاستعمالي نسميها مرحلة المراد الاستعمالي والمدلول الوضعي. نقول في هذه المرحلة لا يوجد قصد حكاية لا في الجملة الخبرية ولا في الجملة الإنشائية. في مرحلة المدلول الاستعمالي لا يوجد قصد حكاية لا في الجملة الخبرية ولا في الجملة الإنشائية، وفي الجملتين في مرحلة المراد الاستعمالي فإن مدلولهما الاستعمالي هو اختار النسبة تصورا، اختار المعنى تصورا، وهذا يعني أنه لا يمكن تحديد أي فرق بين الجملتين على أساس هذا الوجه، لا في مرحلة المدلول الجدي ولا في مرحلة المدلول الاستعمالي. لاحظ إذن في الرد على الوجه الثاني، نقول في مرحلة المدلول الجدي يوجد قصد حكاية في الجملة الخبرية وفي الجملة الإنشائية، وفي مرحلة المدلول الاستعمالي لا يوجد قصد حكاية لا في الجملة الخبرية ولا في الجملة الإنشائية، ويوجد اختار للمعنى في الجملة الخبرية وفي الجملة الإنشائية في مرحلة المراد الاستعمالي. إذن لا يصلح التفريق والمقارنة والتمييز بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بما ذكره في الوجه الثاني. إذن لا يتم عندي الوجه الأول، أي لا يتم الإختارية بمعنى التوليد، ولا يتم الوجه الثاني، عفوا لا يتم الإيجادية بمعنى التوليد، لا يتم الوجه الأول أي لا يتم الإيجادية بمعنى التوليد، ولا يتم الوجه الثاني أي لا يتم الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية. يأتي الكلام في الوجه الثالث، الإيجادية التصديقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.